كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قاليباف يؤكد أن استراتيجية إيران الدفاعية قائمة على أساس إرساء الأمن والسلام. رؤساء السلطات الثلاث في العراق يدعون إلى تجاوز الأزمة السياسية بالحوار. إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس ورام الله. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن النظرية الدفاعية لدى إيران تقوم على أساس إرساء الأمن والسلام والدفاع عن المستضعفين، ولا ترغب بغزو البلدان، إلا أنها سترد صاع صاعين لكل من تسول له نفسه الاعتداء عليها. وقال قاليباف خلال تفقده معرض الصناعات الدفاعية إن الصناعات الدفاعية بإمكانها تغيير مسار رفاهية الشعب والتطور إلى النهج الذي تريده الثورة الإسلامية، وأكد على أن الصهاينة والأمريكان الذين توصلوا لهذه النتيجة عمدوا إلى شن حرب اقتصادية وعقائدية، إلى أن حضور الشعب الإيراني في الساحة أدى إلى إدخال اليأس في نفوس الأعداء. أعلنت إيران رفضها نص المسودة غير المتوازنة لقرار المؤتمر الاستعراضي العاشر للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي انعقد في نيويورك خلال الفترة من الأول حتى 26 من الشهر الجاري. وقد احتج المدير العام لشؤون السلام والأمن في وزارة الخارجية الإيرانية على نص مسودة القرار النهائي وبما فيها قضايا ترتبط بغرب آسيا، مؤكدا على مواقف إيران المبدئية حول إيجاد منطقة عارية من السلاح النووي. وقال إن نص المسودة قد أعد وفقا لعملية غير شفافة. وللمزيد من التفاصيل بشأن تصريحات قاليباف ومفاوضات الاتفاق النووي مع إيران لإلغاء الحظر، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
دائما ما يقال أن الخطوة الأولى هي الأصعب، لكن هذا قد لا ينطبق على الاتفاق النووي، فالخطوة الأخيرة هي الأصعب، حيث تستدعي الأمور تعاطيا واقعيا من قبل الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق في ظل إدارة دونالد ترامب ومماطلتها بالعودة إلى الالتزام به في عهد جو بايدن. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن قضية مفاوضات إلغاء الحظر ستحل إذا ما تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. عبد اللهيان الذي يقوم بجولة أفريقية أضاف أن الحكومة الإيرانية بذلت جهودا كبيرة في إطار رفع الحظر، وأن هذه الجهود تمر بالمراحل النهائية. ومع الحديث عن الحاجة لمزيد من النقاش حول القضايا العالقة، فإن الضغط على الإدارة الأمريكية أكبر، حيث قدمت طهران كل مطالبها وتسلمت الرد الأمريكي عليها في انتظار الموقف الأوضح من البيت الأبيض الذي كشف أن بايدن سيوافق على الاتفاق النووي إذا وجد أنه يخدم الأمن القومي الأمريكي. وموافقة الأمريكي لن تتأثر بمواقف حلفائه الأوروبيين، وآخرها كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أنه يجب إثارة موضوع القدرات الدفاعية لطهران ونفوذها في المنطقة، وهي مواضيع أصرت طهران وتصر على أنها خارج أي نقاش. في المقابل يبدو أن ملامح استسلام تدريجي بدأت تخرج من الكيان الإسرائيلي الذي يحاول مسؤولوه عرقلة الاتفاق، لكن في حيثيات الموقف الإسرائيلي الأكثر جدية يبرز شبه اقتناع بأن الاتفاق وإن كان سيئا كما يعتبره قادة الكيان أفضل من لا اتفاق، رؤية عبر عنها بشكل واضح القائد العسكري السابق في جيش الاحتلال عموس جلعاد الذي اعتبر أن الاتفاق النووي سيء ولكنه الخيار الأقل سوءا، مضيفا أن الكيان الإسرائيلي أقنع ترامب في الخروج من الاتفاق وهذا ساهم في تعزيز قوة إيران، ولا سبيل لوقف ذلك بحسب جلعاد إلا بقبول الاتفاق الحالي.
أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح أن بلاده تمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، مشددا على أن التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول. وأضاف برهم صالح أنه يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمات والخلافات، مشيرا إلى أن الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب أن لا يتحول إلى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها. من جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن مفتاح الحل السياسي في العراق هو الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني، معتبرا أن مبادرة الحوار الوطني الطريق السليم لحل هذه الأزمة. وحول اجتماع أطراف العملية السياسية في العراق نستمع إلى التقرير التالي.
طاولة مستديرة اجتمعت أطراف العملية السياسية في العراق خلال فعاليات في اسمها العام المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يقيمه تيار الحكمة الوطني، لكن ما بين السطور كان منبرا للتعبير عن الآراء والأفكار السياسية. القيادات العراقية دعت إلى اختيار طريق الحوار وتجنب الفوضى، وحذرت من تحول الحراك السياسي إلى خلاف يهدد السلم الوطني. وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح رفضه للتعثر السياسي الذي تشهده البلاد بعد مضي 10 أشهر على الانتخابات، داعيا إلى الانتصار للغة الحوار بين جميع الكتل السياسية في البلاد، خصوصا في ظل ما يشهده العراق من أزمة ثقة بين معظم الفرقاء السياسيين.
ولن يسمح العراقيون بالعنف حلا لمشاكلهم، بل سيؤكد كل مخلص وغيور على هذا البلد على المسار السلمي الديمقراطي الدستوري وتحت السقف الوطني والدستور.
أما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد حذر من أن الأزمة السياسية في العراق تهدد أمنه ودعا الجميع إلى تقديم تنازلات، كما حذر من انزلاق البلاد نحو اقتتال داخلي جديد في ظل الأزمة السياسية المستفحلة، وأشار إلى أن الصراعات السياسية يمكن أن تعرقل التقدم الاقتصادي الذي أحرزه العراق.
واليوم الحل أن يتراجع الجميع من القوى المختلفة فيما بينها أمام مصلحة العراق، وأن يكون الجميع مستعداً لتقديم التنازلات حتى لا نضيع الوطن في صراعات وتحديات سياسية.
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جدد تأييده لمبادرة الحوار الوطني ودعا إلى المضي بانتخابات مبكرة، وشدد على أن وضع البلاد لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة. ولفت الحلبوسي إلى أن الحكومة عاجزة من الإنفاق على مؤسسات الدولة بعد 31 من الشهر الجاري بسبب عدم إقرار الموازنة.
لا يتمنى أي من يشترك في العمل السياسي ولا حتى المواطنين أن نصل إلى هذه المرحلة. مجلس نواب معطل، حكومة تسير أعمال، صلاحيات لا تتوفر لدى السلطات التنفيذية والتشريعية. ما قيمة العمل السياسي بدون صلاحيات متكاملة للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لممارسة مهامها وتطبيق بنود الدستور والقوانين النافذة؟
العراق لا يزال يشهد تجاذبات بين الأطراف السياسية، ما يجعل عدم تشكيل الحكومة واستمرار التعطيل الحكومي خطرا مستمرا رغم كل محاولات الخروج من هذا النفق.
أصيب شابان بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق خلال مواجهات مع قوة الاحتلال في نابلس ورام الله. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص وأكثر من 10 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات شديدة في بلدة دير شرف شمال غربي نابلس. ووفقا لمصادر محلية فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وسلبت تسجيلات كاميرات بعد عملية إطلاق نار ضد مركبة حارس أمن إسرائيلي قرب مستوطنة شافي شمرون مساء أمس. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال تضرر سيارة لأمن مستوطنة شافي شمرون بعملية إطلاق نار دون وقوع أي إصابات. أكدت السلطة الفلسطينية أن محمود عباس سيقوم بحملة تحرك واسعة خارجيا لمساندة الأسرى. وأضافت الرئاسة أن عباس وجه سفراء السلطة حول العالم وتحديدا في المنظمات الدولية بالبدء بحملة تحرك واسعة للكشف عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمنافية لأبسط حقوق الإنسان والقوانين الدولية. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تقوم بحراك دبلوماسي وقانوني نصرة للأسرى وحقوقهم. من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء يعبر عن جريمة حرب حقيقية وبشعة بحق أسرنا وشهدائنا، وتمثل انتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية. استجاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين لدعوة القوى الوطنية والإسلامية ليوم نفير نصرة للمسجد الأقصى ودعما للأسير المضرب عن الطعام خليل عوادة. وتوجه عشرة الآلاف من أبناء القدس والداخل والضفة الغربية لأداء الصلاة متمسكين بحقهم بالمقاومة حتى زوال الاحتلال وتحرير وطنهم وتطهير الأقصى من دنس محتل. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
استجابة لدعوات القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة لشد الرحال والنفير العام نصرة للمسجد الأقصى المبارك في ظل ما يتعرض له من مخططات تهويدية وبناء هيكلهم المزعوم ودعم للأسير المضرب عن الطعام منذ أشهر خليل عواوده، توجه عشرات الآلاف من أبناء القدس والداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية لأداء الصلاة متمسكين بحقهم بالمقاومة حتى زوال الاحتلال وتحرير وطنهم المحتل وتطهير الأقصى من دنس الاحتلال والمستوطنين.
هذا الحضور الكبير من المقدسيين وفلسطينيين من الداخل وأيضا من أبناء الضفة الغربية يأتي استجابة لنداء القوى الوطنية والإسلامية للتأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك هو وقف إسلامي ودعما للأسير المقدسي عن الطعام خليل عواوده الذي سينتصر في معركته.
ومع تصاعد إجراءات الاحتلال بالقدس وبكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ولكسب أصوات المستوطنين خلال الانتخابات القادمة، صادقت بلدية الاحتلال بالقدس وبدعم من حكومة يائير لبيد لتصريف الأعمال على بناء أكثر من 1400 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو جنوب القدس. كذلك تشرع طواقم البلدية بتنفيذ مخطط تهويدي جديد لتغيير معالم محيط البلدة القديمة من القدس وتحويل باب عمود لساحات تخدم المستوطنين وتغيير شكله الحالي وفق الرواية التلمودية.
الاحتلال واضح أنه هدفه طمس معالم المدينة وخصوصا أنها مقدسة، وبيحاول بكل ما أوتي بقوة أنه يغير حتى من المعالم التاريخية حتى الغير إسلامية، يعني يضع بصمة له كمحتل أنه موجود هون.
ولم يختلف المشهد كثيرا وسط القدس المحتلة عن محيطها، حيث سيتم افتتاح أكبر شارع استيطاني يربط مستوطنات الشمال والجنوب مع قلب القدس ويلتهم مساحات شاسعة من أراضي المقدسيين.
ما يجري من حفريات بمحيط البلدة القديمة وتحديدا هنا بباب العمود هو لإنهاء هذا المشهد التاريخي وتزوير التاريخ العربي الفلسطيني والإسلامي، إضافة لإنهاء الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة إرضاء للمستوطنين.
مستمعينا الكرام، حصدنا الإخبار متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. القوة الروسية تعلن تدمير مستودعات للصواريخ ومدافع الهاوتزر الأمريكية في أوكرانيا. صنعاء تؤكد أن غياب العزيمة الصحيحة لفك العدوان والحصار على اليمن يعني استمرار المعركة. تضرر أكثر من 30 مليون شخص جراء الفيضانات في باكستان، والحكومة تدعو للمزيد من المساعدات الإنسانية. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا للصواريخ في وسط أوكرانيا، وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مستودعا للذخيرة في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك، ويحتوي هذا المستودع على قذائف لراجمات الصواريخ هيمارس الأمريكية ومدافع الهاوتزر أيضا هناك، مشيرا إلى مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني في محور خاركوف وإسقاط طائرة من طراز ميك 29 وسبع مسيرات أوكرانية. أكد رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن روسيا ستنظر في إمكانية التفاوض مع كييف فقط إن كانت مستعدة للاستسلام غير المشروط. وقال سلوتسكي إن موسكو مستعدة للنظر في التفاوض إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا لتقليص قواته المسلحة إلى أدنى ما يمكن والقضاء غير المشروط على النازية. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن غياب العزيمة الصحيحة لفك العدوان على اليمن يعني استمرار المعركة، وقال الحوثي أن العدو يستمر بالخروقات وهي لن تثني الشعب اليمني على أن يكون حاضرا للمعركة الكبيرة والأخذ بالثار للشعب والأمة العربية والإسلامية. وأضاف الحوثي: كنا نتمنى أن تكون معركتنا المباشرة مع العدو الإسرائيلي، ويجب أن نحشد لها لتحرير الأقصى. أعلنت حركة أنصار الله اليمنية مقتل وإصابة أكثر من 4000 مدني جراء عملية تحالف العدوان منذ انطلاقها في أذار مارس عام 2015. وقالت وزارة الصحة في صنعاء أن عدد الضحايا المدنيين حتى اليوم بلغ أكثر من 4700 مواطن. وأضافت الحركة أيضا أنه دمر تحالف العدوان 162 مرفقا صحيا بشكل كامل وأخرجه عن العمل، لافتا إلى أن القصف المباشر من التحالف أسفر أيضا عن مقتل 66 من الكوادر الطبية. وحول ارتكاب قوى العدوان السعودية على اليمن والمرتزقة خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية واستمرارهما في الاعتداء على المناطق السكنية، نستمع إلى التقرير التالي.
جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف اليمنية برعاية أممية يترقب انعقادها مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد مضي قرابة الشهر من الهدنة الأممية. ملفات عدة وشائكة ستضعها اللجنة الوطنية العسكرية التي تمثل طرف صنعاء على طاولة المفاوضات، أهمها استمرار خروقات تحالف العدوان العسكرية بالإضافة إلى مواضيع فتح الطرق والمعابر في مناطق النزاع المختلفة.
مناقشة هذه الخروقات، مناقشة أيضا الجانب الأمني، فتح الطرقات والمعابر سواء في تعز أو في غيرها من المحافظات. هناك أيضا الملف المرتبات، هناك لجنة أيضا تبحث جانب المرتبات للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين. تبقى لدينا حوالي شهر فقط، إما أن ينجحوا في خلال هذه الجولة أو أن الهدنة ستنتهي.
المفاوضات تأتي على وقع استمرار طرف التحالف خروقاته للهدنة ومماطلته في تنفيذ التزاماته على مدى الخمسة أشهر الماضية، وأهمها صرف المرتبات. مصادر رسمية أكدت ارتكاب قوى تحالف العدوان السعودي لأكثر من 186 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الماضية، في حين منع سفينتين نفطيتين من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، وهو ما يشير برأي الكثير عدم جديته في وقف الحرب ورفع الحصار.
الطرف التحالف لا يمكن أن يقبل سلام، لأن الأمر ليس بيده، هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت هذا الحرب وهذا العدوان. حتى بني سعود وأعراب النفط هم عبارة عن ممولين لا أقل ولا أكثر، وهم آلية من آلية الصراع وليسوا جوهر في اتخاذ القرار.
ولم تحقق الجولتين السابقتين للمفاوضات نتائج إيجابية، واتهمت فيها صنعاء الطرف الآخر بوضع العراقيل أمام أي حلول أو حتى تجاوب مع مبادراتها الأحادية بشأن فتح الطرق والمعابر ومبادراتها الأخرى المتعلقة بصرف المرتبات.
وفيما يأمل الشارع اليمني أن تحمل المفاوضات المقبلة معها المزيد من انفراجة الأزمة الإنسانية وتخفيف المعاناة عنهم، يستبعد الكثير من المراقبين حدوث ذلك، وذلك بالنظر إلى المعطيات والوقائع، ويرون أن تحالف العدوان ليس جادا في تحقيق ذلك، وأنه يستثمر الهدنة لنهب المزيد من الثروات النفطية وتثبيت نفوذه العسكري في المناطق الجنوبية.
تضرر ملايين الأشخاص من الفيضانات في باكستان وقتل المئات، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ الوطنية. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن أكثر من 900 شخص لقوا مصرعهم منذ حزيران، منهم 34 في الساعة 24 الماضية. وفي إقليم السن تسببت الفيضانات في مقتل أكثر من 300 شخص على الأقل على طول الشوارع في هذه المنطقة، فيما أشار رئيس الوزراء شهباز شريف إلى أن 33 شخصا تضرروا من الفيضانات، ووجهت البلاد نداء لمزيد من المساعدات الدولية. استدعت الحكومة التونسية سفيرة لدى الرباط ردا على خطوة مماثلة قامت بها المغرب على خلفية استقبال رئيس التونسي قيس سعيد لزعم جبهة البوليساريو. وأبدت الخارجية التونسية استغرابها مما وصفته تحاملا غير مقبول من الجانب المغربي، مؤكدة بقاء تونس على الحياد في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية. وللمزيد من التفاصيل والمستجدات حول التوتر الحاصل بين تونس والمغرب نتابع وإياكم التقرير التالي.
مرة أخرى أثارت زيارة لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي غضب المغرب، فردا على استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لغالي لحضور قمة تيكات 8، أعلن المغرب استدعاء سفيره لدى تونس بشكل فوري للتشاور ومقاطعة القمة اليابانية الأفريقية للتنمية. الخارجية المغربية اعتبرت ترحيب الرئيس التونسي بما وصفته بزعيم ميليشيا انفصالية عملا خطيرا وموقفا عدائيا ومنحازا للعلاقات الأخوية بين البلدين، منتقدة ما اعتبرته انتهاك تونس لعملية الإعداد للمؤتمر. قرار أعربت تونس عن استغرابها الشديد منه ودعت سفيرها بالرباط للتشاور، وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها التزامها بالحياد التام في قضية الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية، موضحة أن الاتحاد الأفريقي قام بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد بمن فيهم زعيم جبهة البوليساريو للمشاركة في فعاليات القمة. ويفتح هذا الخلاف جبهة جديدة في سلسلة من النزاعات بشأن الصحراء الغربية جرت إليها بالفعل إسبانيا وألمانيا، وتسببت في تصاعد تنافس إقليمي شامل بين المغرب والجزائر أكبر مساند للبوليساريو. إلا أنه وعلى خلاف المرات السابقة التي تطورت فيها خلافات المغرب مع دول أخرى على خلفية قضية البوليساريو وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، أكدت الرباط أن عدم المشاركة في القمة واستدعاء السفير لا يؤثران بأي شكل من الأشكال على العلاقات القوية بين المغرب وتونس، كما لا يؤثران في التزام المملكة بمصالح أفريقيا.
تجددت اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي عبد الحميد الدبيبة وأخرى تابعة لرئيس الحكومة التي منحها مجلس النواب الليبي ثقته فتحي باشغا. أعلنت السلطات العاصمة حالة الطوارئ في محيط رئاسة الوزراء، ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر إغلاق قوات تابعة لحكومة الإزبيب الطريق الساحلي بسواتر ترابية للاحتياط من توجه قوات تابعة لحكومة باشغا من مصر نحو طرابلس. وسبق أن حاولت حكومة باشغا دخول العاصمة الليبية طرابلس، إلا أن الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الإزبيب اعترضت طريق الحكومة ومنعتها من دخول العاصمة. وأخيرا أعلنت الرئاسة التركية أن أنقرة هي من تحدد متى ستقوم بعملية عسكرية جديدة ضد الإرهاب في سوريا. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حول موعد العملية العسكرية المحتملة ضد البيكاكا في سوريا إن ضمان سلامة أرواح وممتلكات مواطنيها أولوية بالنسبة لتركيا. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قال بافي يؤكد أن الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية قائمة على أساس إرساء الأمن والسلام. رؤساء السلطات الثلاث في العراق يدعون إلى تجاوز الأزمة السياسية بالحوار. إصابة بصفوف الفلسطينيين خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في نابلس ورام الله. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
غيض من فيض.
فاليوم هذا يسولفون عن واحد اجى دخل المدينة، هو تاجر اجى دخل المدينة وكان بجعبته اموال، فلوس عنده حاطن بجنطة فلوس وشوية سبائك ذهب، وبذيش المدينة صادفته فد واجبة ما حب يروح لهاي الواجبة وبيده الذهب والفلوس وزحمة من الناس، فاجى طب للسوق قال بويا من ابن جواد هنا عدنا الخير بهذا السوق ياهو، قالوا إن شاء الله مثل وجوهكم كلكم خيرين، قالوا لحج فلان هذا خير تاجر إيه تاجر، يصلي صوم إيه يصلي صوم، صاحب دين صاحب دين، إجادك عليه الباب سلام عليكم السلام، قال عمي أني تاجر من فلان ولاية وجيت لولايتكم وعرضت عندي واجبة وأريد أن أدي أمانة، إنا عرضنا الأمانات على من؟ على الجبال عرضت الأمانات ترى، أبين أن يحملناها الله يقول مو الجبال ما قبلت تتحمل الأمانة، ابن آدم قال لي أنا أتقبلها، فقال عمي هاي أمانة أنا أكمل واجبتي أرجع لك تخلي عندك أمانة تتقبل أنت، قال يا عم أنا بخدمتك روح، هذا راح صاحبنا على أمانة على الواجبة وهذا أخذ الأمانة، فتح الأمانة الأخ شاف هذا بيها ذهب هاي بيها فلوس هاي بيها طرقاعة سودة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، هاي فلوس أمانة شنو أمانة البطران هذا شي يرجع عندني منين نجيبين، راح صاحبنا قضى واجب ترى ثاني يوم دق الباب عمي فلان بلكي الأمانة اللي خليتها عندك، قال عمي يا أمانة تخبل عمي هاي تجارتي كلها بهاي العلاقة، قال لي يا علاقة يا أمانة يا تجارة عمي الذهب والفلوس ملاتي، قال لي هذا اطلع برا امشي امشي لا اشتكي عليك امشي جيت بالله علي انت، وسد علي الباب، شلون حاله هذا الزلمة غريب الديرة المشكلة ما عنده حد يعاونه، ما أطيل عليكم أنا شاهدي يجي يتمشى بالسوق مخنوق شاف له واحد خير قال عمي سلام، قال عليكم السلام، قال أنا من فلان ديرة وقصتي هاي وهاي وجبت الأمانة وطيت هذا فلان وفلان أنكر علي الأمانة، قال له بسيطة، قال له شون بسيطة، قال له تروح الحسن رجل اسمه حسن الخياط، حسن الخياط يقضي لك هسه يطلع لك فلوسك، قال انت شنو تضحك علي لو تحس صدق خياط يطلع لي فلوسي من هذا التاجر غير توديني على ملك على، قال له انت ايش عليك تريد فلوسك، قال لي قال روح لحسن الخياط، والله يقول مشيت انا لقيت حسن الخياط لان رجال دشداشته بسيطه، مو مرات احنا عليه من نحكم نحكم على الظاهر، اذا فلان لابس حلو راكب له سياره زينه وبيته حلو واموره زينه نحترم، اذا مرات الله سبحانه وتعالى يودع سره ويم باضعف الخلق شيء مو بعينك لكن تلقي جمجمة ضخمة تلقي بفائدة للمجتمع أكثر من هذا بدعانتين ثلاثة وأفضل وأحسن وأنظف، إجيت يقول شفت حج حسن دشداشته أموره تعبانة حتى محل ما عنده حاط له ماكينة بالشارع ويخيط، قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام حج حسن، قال لي بس أنا بداخلي يقول معقول هذا طلع الفليساتي، حج حسن يرحم والديه كان هالشكل هالشكل صار بيه، قال منو اللي اخذ فلوسه، قلت له والله فلان تاجر فلان بيت هالشكل، قال روح قل له يعطيك فلوسك لو اروح اذن بباب الملك، شو يقول أنا الأول ما كنت مقتنع أضحك إنه بهذا الثاني طلع لي هذا ما أدري يمشي يضحكون علي ذولا لو يلعبون علي هاي المدينة شبيهة أنا صاحي هم المخابيل هم صاحين أنا الخبيل ما أفتهم. قال لي أنت رجعت قلت له يعني شنو تأذن بباب الملك؟ قال لي عمي أنت تريد فلوسك؟ قلت هي. قال اسمع الكلام أنت ما خسران. قل له روح يقول حجي حسن الخياط تطيني فلوسي لو أأذن بباب الملك بس هاي. أنا رايح روح. باختصار اجل صاحب اللي انكر الامانه وطرده دق الباب طلع له قال له مو قلت لك ما عندي امانه انت لوين جايني؟ قال له يسلم عليك حجي حسن الخياط يقول ترجع لي امانتي لروح اذن باب الملك. قال له شو وصلك الحسن الخياط؟ قال له تشع لي هو يقول هالشكل سترجع لي لو اروح؟ قال له عمي تعالك ارجع لك اياها تفضل هاي امانتك هذا ذهبك هاي فلوسك روح شافين شرك ولي. يقول أنا احتاريت بزماني هذا حسن الخياط شنو شغله هو الملك وقاعد يخيط بالشارع زين شنو يأذن باب الملك شنو علاقته بالملك؟ رحت له أخذني الفضول قلت حجي حسن جزاك الله خير فلوسه طلعا الله يفرج عنك فرجت عني بس عندي سؤال. قال اسأل. قال له شنو موضوعك أنت تعالي الأذان باب الملك شنو موضوعك؟ قال له شوف عندنا ملك خير ما يقبل بظلم الرعية أنا هذا شاهدي الملك إذا ما أكل حرام ما يقبل بشنو؟ ما يقبل بظلم الرعية هذا شاهدي. قال له فديو ما أنا طالع عدى صلى صلاة الفجر بالجامع ولقيت لي واحد ضابط معرت لبت من الوادم معرت بيها يعالجها يريد يراودها عن نفسها وهاي البت تصيح وتستريح ويا الله ويا رب وشفيني شرك وجيت أني ضربني هذا الضابط أنا من حرقة قلبي بعد صلاة الفجر ما صايرة قبل الأذان رحت وقفت بباب القصر أذنت بصوت عالي الملك قال هذا منو الأذن وأزعجني وقعد من النوم جيبوا لي حتى وقت الصلاة مصاير ايش عندك انت تأذن تعال جيبوك اضربوا. قلت لعمي جلالة الملك وقف قبل لا تضربني ترى الموضوع أنا أذنت وأزعجتك وقعدتك من النوم أنا متقصد. قال شنو قصدك؟ قصدي لقيت لي ضابط هالشكل من جيشك هالشكل مشلب لبت الوادي بكذا قال روح جيبوا لي الضابط. جابوا الضابط خلصوا البنت وأعدم الضابط فورا عدم الملك. والتفت لي قال حجي حسن شو كنت ما تشوف واحد مظلوم من رعيتي تعال وذن بباب القصر واني هسه الوادم من تشوف حجي حسن تمشي على الصراط المستقيم لان بس اشوف ان واحد ظالم واحد روح اذن بباب الملك يعرف هسه هاي بها هواي معاني مثل حجي حسن ما راح نلقي اكيد لان لا حجي حسن موجود ولا عندنا ملك مثل هذا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إلى حضراتكم ونحن نعود اللقاء بكم عند لقاء آخر يجمعنا بكم من خلال برنامج نساء من إيران. راجينا أن يحظى ما أعددناه لكم في حلقة هذا الأسبوع بحسن إصغائكم ومتابعتكم فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام تعتبر السيدة المعلمة مريم أربابي من محافظة خراسان من بين السيدات اللواتي لم يتركن مهمة التدريس حتى في ذروة انتشار مرض كورونا. فالمرأة التي يدين لخدمتها وتضحياتها أكثر من نصف أفراد المجتمع تخفي أينما كانت عالما من الحب والرحمة في وجودها إلى جانب قدراتها، ولكن ما يمنح النساء الإيرانيات امتيازا خاصا في هذا المجال هو المعتقدات والقناعات التي ترسخت في أعماق أنفسهن وزادتهن محبة وحنانا.
مستمعينا الكرام، تعمل السيدة مريم أربابي كمعلمة في مدرسة شاهد في قضاء كرمة بمحافظة خراسان، وتاريخها يمتد إلى 22 سنة من النشاط في مجال التربية والتعليم، وحرصها الشديد على تعليم تلاميذها نابع من التعاليم التي تعتبر تلقي العلم واجبا على كل شخص، والتي تجل وتكرم المعلمين، وتضحيتها تجسد تضحيات الأشخاص الأفاضل الذين يضفون المعنى على عظمة اسم المعلم ومجده.
نعم، ومن خلال رؤية تضحيات المعلمين الأعزاء والسماع عنها، وخاصة صورة تضحيات هذه السيدة المعلمة، يدرك الإنسان أن المحافظة على السلامة لا تكفي لوحدها من أجل اجتياز مثل هذه الظروف، فسلامة روح الإنسان لها هي أيضا مكانتها الرفيعة، والمعلم هو حارس زهور حياتنا ومربي الأجيال الصانعة لمستقبل بلدنا، والواجب لا يقتصر بالنسبة إليه على القيام بالمسؤولية المحددة. وعلى سبيل المثال، فإننا نرى معلما آخر في إحدى مناطق إيران اشترى بما بلغه من إرث من والده عددا من الأجهزة اللوحية والجوالات، وأهداها إلى التلاميذ المحرومين كي لا يتخلفوا عن الدروس في ظل ظروف التعليم الإلكتروني. تقول السيدة معصومة باشتياني، إحدى زميلات السيدة مريم أربابي في خراسان الشمالية:
التعليم عمل الأنبياء في الثقافة الإسلامية، أي أن المعلم يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، وقد أثبتت معلم البلد أنهم أدركوا هذه المسؤولية في كل الظروف وأدوها كما ينبغي، ونحن نفخر بأننا نعيش في بلد لا ينسى فيه حب الخدمة والاطلاع بالمسؤولية والتضحية والإيثار حتى على أسرة المستشفيات. بل إن من الممكن مقارنة هذه المشاهد مع عهد الدفاع المقدس، ففي تلك الفترة كان المقاتل يتشوق للذهاب إلى الخطوط الأمامية من الجبهات وإن كانت جراحه تنزف.
كما تضيف قائلة إن موت المعلم وهو على سرير المستشفى وفي حالة انشغاله بتدريس التلاميذ لا يدل على روح التضحية التي يحملها المعلمون في بلدنا. واليوم فإن المعلمين يبذلون كل ما بوسعهم للطلاب، سواء حضوريا أم على منصات التعليم الإلكتروني، لأنهم يعتبرون كل تلميذ بمثابة ابن آخر لهم، وروح التضحية هذه هي التي ترفع من مكانة المعلم بين الناس يوما بعد آخر.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد. أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج نساء من إيران، نتحدث حول شخصية مريم أربابي.
أهلا بكم من جديد وبزميلتي علياء. ومستمعينا الأحبة، يعتبر عمل المعلم في الثقافة الإسلامية عملا كبيرا في غاية الأهمية، ذلك لأن نطاق عمله يشمل المجتمع والشعب بل العالم كله. وقد كانت السيدة مريم أربابي ترى أن دور النساء التربوي في الأسرة أو في المدارس مؤثر دوما، والمرأة هي التي تعلم الأولاد بسلوكها روح الإيثار والتضحية. وقد علمت هذه المعلمة بعملها المعلمين والتلاميذ درسا لم يكن من الممكن فهمه بالتأكيد في ساعات الدرس، وأثبتت من خلال سلوكها الخاص والمتميز أن طريق السعي والجهاد مفتوح في كل لحظة من الحياة. وكانت تقول:
الصورة التي نشرت لي في الإنترنت عن تدريسي وأنا على سرير المستشفى هي رواية عن آلاف المعلمين المخلصين الذين بذلوا قصارى جهدهم في التعليم، وهم مستعدون لأن يبقوا على رسالتهم وإن كلفهم ذلك حياتهم.
نعم، في ذلك اليوم أشرقت الشمس الخريفية كالعادة وحلت ساعة التدريس، وحضر التلاميذ على المنصات الإلكترونية واستعدوا للإجابة عن أسئلة معلمهم، ولكن السيدة المعلمة لم تكن على سريرها. كان من الصعب تصديق ذلك، ولكن فيروس كورونا أبعدها عن تلاميذها ليداخل حزن عميق قلوب التلاميذ. وكان للصورة المتبقية من هذه المعلمة المخلصة التي كانت منهمكة بتدريس الطلاب وهي على سرير المستشفى انعكاسات واسعة في الشبكات الاجتماعية. وقد كتب أحد المستخدمين في هذا المجال قائلا:
لقد غابت عنا مريم أربابي العزيزة وذات الضمير الحي، سوف لا يحل أحد مكانها، فلا يمكن أن يحل إنسان محل إنسان آخر، إنها ليست بيننا، والمصيبة تكمن في فقدان عزتنا، ليتنا نعلم. كما كتب شخص آخر في صفحته الشخصية: أجمل صورة عن فترة انتشار مرض كورونا والتي اقترنت بلوعة كبيرة كانت تحليق المعلمة المخلصة السيدة مريم أربابي من على سرير المستشفى حتى ذروة قمم سعادة التلاميذ في هذا البلد.
نعم، لقد ترنمت السيدة أربابي بنغمتها وحلقت، ولكن المشهد ما يزال قائما. الصفوف والمدرسة لا يزالان يمثلان ساحة حضور المعلمين الذين يسعون ويبذلون الجهد بقلوبهم وأرواحهم من أجل تربية أبناء هذه الأرض وتعليمهم.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، تحدثنا حول السيدة مريم أربابي. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
بريق الكلام.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة. من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء.
أأسبلت دمع العين بالعبرات وبت تقاسي شدة الزفرات
وتبكي لآثار لآل محمد فقد ضاق منك الصدر بالحسرات
ألا فابكهم حقا وبل عليهم عيونا لريب الدهر منسكبات
ولا تنس في يوم الطفوف مصابهم وداهية من أعظم النكبات
سقى الله أجداثا على أرض كربلاء مرابيع أمطار من المزنات
وصلى على روح الحسين حبيبه قتيلا لدى النهرين بالفلوات
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل. الحسين حبيب الله وحبيب رسول الله، الذي قال فيه نبي الله: الحسن والحسين ابناي، من أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة.
ومن مصادق حبنا لله تبارك وتعالى أن نحب من يحبه الله، أن نحب المصطفى وأهل بيته. ومنهم أبو عبد الله الحسين بن علي. ثم من مصادق حبنا لهم أن نتعايش معهم في جميع ذكرياتهم ومناسباتهم.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الله تعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا، واختار لنا شيعة ينصروننا، ويفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويبذلون أنفسهم وأموالهم فينا، فأولئك منا وإلينا، وهم معنا في الجنان.
إذن كيف لا يحزن المحب الموالي إذا ذكر واقعة الطف، وتأمل في مصيبة كربلاء، وما جرى فيها يوم عاشوراء، وما تبعه من آلام جرت على أهل بيت النبي من القتل والسبي والنفي والسجون وإعمال السيف والسم فيهم وفي أنصارهم ومريديهم.
إن الحزن على سيد الشهداء الحسين بن علي حزن مقدس شريف، وظاهرة حب وولاء. فالحسين سلام الله عليه حبيب كل مؤمن، وعزيز كل مسلم موحد محب لله ولرسوله. وقد أصيب الحسين بأعظم المصائب وأفجع النكبات وأبدحها، وذلك من أجل الدين والحق والعدالة، ودفاعا عن حرمات الإسلام والإنسانية. فكيف لا نحزن عليه ولا نبكيه ولا نرثيه؟
إن البكاء على سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين هو مشاطرة لأحزان رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم، ومواساة شريفة لهم. والبكاء على الإمام الحسين هو سنة نبوية زاكية تنم عن عاطفة عقائدية رفيعة وروح إنسانية طيبة. وقد بكى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على أبويه الموحدين، وكان على دين الحنيفية وملة إبراهيم الخليل، كما بكى على عمه وناصره وناصر الرسالة أبي طالب صلوات الله عليه، وبكى على شهداء أحد ومؤتة وغيرهما
كما بكى على ابنه إبراهيم وعلى أهل بيته، وكثيرا ما بكى على الحسين ولده وهو بعد يدرج في بيته ويجلس في حجره، ذلك لما أخبره جبريل عن الله عز وجل بشهادته وبما يجري عليه وعلى آله في طف كربلاء.
فكيف لا يبكي المؤمن لتلك المصائب والفجائع والتاريخ يحدثه بقتل رجال آل البيت النبوي وسبي نسائه وعياله وبشماتة أعدائهم.
بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات.
سأبكيههم ما ذر في الأرض شارق، ونادى منادي الخير بالصلوات.
وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات.
ديار رسول الله أصبحن بلقعا، وآل زياد تسكن الحجرات.
وآل رسول الله تدمى نحورهم، وآل زياد آمن السربات.
وآل رسول الله تسبى حريمهم، وآل زياد ربة الحاجلات.
ويطول بكاء الإمام زين العابدين علي بن الحسين على أبيه وأهل بيته، فيقول له مولا له: يا سيدي، أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل؟ فيجيبه: ويحك، إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام كان نبيا ابن نبي، كان له 12 ابنا، فغيب الله سبحانه واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن، واحدودب ظهره من الغم، وذهب بصره من البكاء، وابنه حي في دار الدنيا، وأنا فقدت أبي و17 من أهل بيتي صرعى مقتولين، فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي؟
أجل المستمعين الأفاضل، فالبكاء خصلة إنسانية ترتقي عند الأولياء وتتعاظم في مصائبهم، كمصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه في واقعة استبيح بها الدم الحرام في الشهر الحرام، وسبي فيه آل بيت الرسالة وبنات الوحي في مأساة لا توصف، إلا أنها تركت الإمام زين العابدين 35 سنة ما قدم بين يديه طعام أو ماء إلا وتذكر أباه الحسين فبكى وقال: كيف آكل وقد قتل أبي جائعا، وكيف أشرب وقد قتل أبي عطشانا؟
وتركت تلك المأساة آل محمد في حزن طويل عميق، فكان الإمام الكاظم عليه السلام إذا أهل عليه شهر المحرم لم يرى ضاحكا قط، حتى إذا مضت من المحرم 9 أيام وكان اليوم العاشر منه، كان ذلك اليوم يوم بكائه ومصيبته وحزنه. وذاك الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام كان يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون.
وأما الإمام المهدي عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف، فتلك زيارته لجده الحسين يقول فيها: فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب.
يا رحمن اغفر لي عند النيران، من لي غيرك يا رحمن اغفر لي عند النيران، عبدك مذنب عفوك يرغب، عبدك مذنب عفوك يرغب، اغفر لي عند النيران، اغفر لي عند النيران. الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله.
جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار، جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار، جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار، جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. أعلم ذنبي لكن ربي، أعلم ذنبي لكن ربي، جل تعالى عظيم الشان، جل تعالى عظيم الشان.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله يا
يا رب. ارحم عبدا عاصي يعلم إنك لن تنسى، يبكي خوفا من أهوال، فاسمع يا ربي نجوى. يا رب ارحم عبدا عاصي يعلم إنك لن تنسى، يبكي خوفا من أهوال، فاسمع يا ربي نجوى. لا تنساني إني أعاني، لا تنساني إني أعاني، فاغفر يا ربي ما كان، فاغفر يا ربي ما كان.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا
من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين، يا من في طاعته عز قد ضاء في كل جبين، يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين، يا من في طاعته عز قد ضاء في كل جبين.
ربي اهديني أنشر ديني، ربي اهديني أنشر ديني بالأشعار والألحان، بالأشعار والألحان.